الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعد، اولا وقفنا عند السؤال: ما الحكم اذا اراد نكاح امرأة هو وليها لا ولي لها سواه، مثل ابنة العم ونحو ذلك، وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟ ده سؤال. وقلنا السؤال على أربعة أقوال، إجابته على أربعة أقوال. وعرضنا القول الأول: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له بذلك وكان كفؤا ويشهد، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين وربيعة بن عبد الرحمن ومالك وابو حنيفة والثور والثوري وإسحاق وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم ذكرت. وحجتهم في قول عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارث: أتجعلين أمرح إلي؟ قالت: نعم. هنا في إذن. قال: قد تزوجتك. الإخوة اللي معاهم المجلس الماضي يكتب عند البخاري تعليقا، عند البخاري تعليقا في باب إذا كان الولي هو الخاطب، وهنزود هنا جزئية نكتبها، واللي غاب عنه المجلس يبقى يدون عنده. صفحة 118، صفحة 118، آخر صفحة 118 في القول الأول، ده قلنا عند البخاري تعليقا، بالزود كلمة تعليقا: باب إذا كان الولي هو الخاطب. وصله ابن سعد، وصله ابن سعد، بالزواج عندك اللي مش معاه المجلس ما يكتبها، تثبتها هناك. وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب، وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد ابن خالد، سعيد ابن خالد، أن أم حكيم بنت قارث قالت لعبد الرحمن ابن عوف: إنه قد خطبني غير واحد. أن أم حكيم بنت قارث قالت لعبد الرحمن ابن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني. انتبه للسياقات دي: فزوجني أيهم رأيت؟ قال: وتجعلين ذلك إلي؟ في بعض السياقات: أو تجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم. قال: قد تزوجتك. يعني الفتح 989 والتغليق، التغليق ابن حجر، وده مصنف خاص في وصف المعلقات عند البخاري، اما من طريق الاخرين كما ذكرت ابن سعد بن ابي شيبه عبد الرزاق الى اخره، وقد يكون من طريق الحافظ ابن حجر باسناده وان كان نازلا. تمام. وكتاب مهم جدا، وكتاب منفرد في بابه، ليس له اخر، ليس يوجد غيره رحمه الله. فالفتح 989 والتغليق لحافظ ابن حجر 416، دي الزيادة أراد إضافتها. في آخر الصفحة قلنا في بقرينة قاطعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قلنا حديث صحيح من حديث أنس عندك. هنضرب على الجزئية اللي عندك، اكتب عند البخاري، عند البخاري. أنا اكتفيت بالعزو هناك عند أبي داود وابن منذر فقط. تمام. وده قصور. فهو الحديث عند البخاري برقم 371 و947 وفي موضع أخرى، عند البخاري 371 و947 ونقاط كده يعني في أماكن أخرى، ومسلم 3482 3482 وأبي داود 3009، وابن المنذر 7213، طبعة جديدة 7213، الطبعة اللي عامل الشيخ أحمد وغيره. وأنا اكتفيت بعد البخاري ومسلم بقى بدود ابن المنذر، لأن أنا نقلت عن أبي داود ابن المنذر، تمام. قول بقى قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه، وقال ابن المنذر فهذه سنة ثابتة وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها عن نفسه، وللناس الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، إلا أن يختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم من كتابه أو يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك خاص له. ومثل حديث جويرية مجلس اليوم، ومثل حديث جويرية وهو حديث حسن أخرجه أحمد بالعزو المذكور وأبو داود وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن المنذر والبيهقي كلهم من طريق محمد بن إسحاق سحر السير. قال إيش؟ حدثني، واضح؟ يبقى هنا حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة، الزبير عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة. فمحمد بن إسحاق صرح للسماع وعليه فالإسناد حسن. محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عروة عن عائشة فذكرته مطولا في قصة سبايا بني المصطلق، والشاهد فيه قالت جوارية فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على كتابتي، أستعين على كتابتي اللي هي المكاتبة، يعني كتبت بأنه أدي مقابل العتق، يبقى أصبح في دين، تمام. أدي معنى كلمة الإيه المكاتبة، كتبت على عتقها قد مقابل إيه قابل العتق. فقال هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت نعم، ركزوا من السياقات هذا. قالت عن أصبح فيه إجابه إيه؟ إجابه قبول، تمام؟ قال قد فعلت. بوب له اللئمة بتبويبات مناسبة لفحوى السياق. تجد بقى كل إمام بوب حسب ما يرى من خلال تصنيفه في الباب، كل حسب ما يرى. وقال ابن المنذر أولى الخلق اقتداء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلطان ولي من لا ولي له، وهذه لها ولي غير ممتنع يجب أن يحكم عليه. يبقى هنا هيكون الحكم، هي الآن جاءت تستعين بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا أحد، احنا قلنا ما هو مقطوع عن النسب ولا عصب، وده محل السؤال. لا ولي لها مرة، لا من عصب ولا من نسب، وهذا يؤكد على اشتراط الولي، وتؤكد على ايه؟ على اشتراط الولي في صحة النكاح. ركزوا من السياقات هذه. فابن المنذر يقول ان اولى الخلق اقتداء به صلى الله عليه وسلم، والسلطان ولي من لا ولي من لا ولي له، وهذه لها ولي غير ممتنع يجب أن يحكم عليه، تخرج عليه المسألة. وأما عن ذكر الإجابة والقبول فهو مطلوب من الطرفين، ولذا احنا قلنا في السؤال ايه؟ الولي اللي هيتزوج وما فيش غيره وعايز يتزوجها بس يكون لها مش محرم، تمام؟ ما فيش غيره وعايز يتزوجها، هل يعقد لنفسه؟ يبقى هو يدير طرف العقد، هذه محل المسألة، تمام؟ يبقى أما عن ذكر الإجابة والقبول فمطلوب من الطرفين. أما وقد قلنا هل للولي المنفرد، تقول هل للولي المنفرد ما في غيره، بولايته المنفرد بولايته للمرأة وأراد نكاحها أن يلي طرفي العقد بنفسه، فعليه نشأ قولان يعني في ذكر الإيجاب والقبول. أحدهما يحتاج أن يقول زوجت نفسي فلان وقبلت هذا النكاح، أنا زوجت فلانة، زوجت نفسي لفلانة وقبلت هذا الكلام، تمام. التعليل لأن ما افتقر إلى الإيجاب افتقر إلى القبول غالبا، ما دام في إيجاب يبقى في إيه؟ قبول. ده خلص غرس الأعراف على هذا الشيء كسائر العقود، ده محل التخريب. واحنا قلنا إنه فقه مبني على نص ومبني على إيه؟ على التعليل. التعليل الشيء بالنظير، أسباب النظائر، صحيح؟ القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية. فهنا قلنا إنه يحتاج أن يقول زوجت نفسي فلانة وقابلت الزواج. الكلام ده إيه؟ جاي منين؟ تعليله إيه؟ قلنا لأن ما افتقر إلى الإجابة افتقر إلى القبول. إذا كان في إجابة يكون فيه قبول، والكلام واضح من قصة حديث صفية ومن قصة لوح عبد الرحمن بن عوف وقصة دويرية. كسائر العقود، العقود فيها إجاب وقبول، مبني على الإجاب والقبول. القول الثاني قال يكفيه أن يقول زوجت نفسي فلانة أو تزوجت فلانة، وهو قول مالك، وهو قول مالك وأبي حنيفة لحديث عبد الرحمن بن عوف، يعني في قصة أم حكيم اللي سبق ذكره، ولأن إجابه يتضمن القبول. يعني أن كل إجاب في إيه؟ يعني التلازم بين إجابه بين وبين القبول لسلام العقل، واضح؟ يعني ما في عقد من طرف واحد، يسمون عقد من إيه؟ من طرفين. فأشبه إذا تقدم الاستدعاء، يعني واضح الكلام؟ تقدم الإيه؟ الاستدعاء في موجب وفي قابل للإجابة، صحيح؟ عشان أقول استدعاه، إذا استدعاه في طرف وفي طرف آخر، طرف بينادي بيجيب وطرف بيقبل الكلام، صحيح؟ صحيح. ولهذا قلنا إذا قال لأمته، هنا بقى الإشكالية هذه، إذا قال إشكال هذا التخريف، إذا قال لأمته قد أعتقتك وجعلت عتقك صداقتك، أعتقتك وجعلت العتق هو الصداق، إن عقد النكاح بمجرد هذا القول كده خلص المسألة. ده نقلا عن المغني لابن قدامة بالعزو المشهور. قلت هنا الظاهر الأول اللي هو القول الأول إن يحتاج أن يقول زوجت نفسي فلانة وقبلت هذا النكاح، الظاهر الأول، لأن الإجابة والقبول في العقد من الطرفين مطلوب، مع احتمال الثاني. وجه الاحتمالية في الثاني من حيث أن إعلان الزواج من فلانة ظاهره القبول غالبا، صحيح؟ يبقى احنا اعتمدنا القول الاول بظاهره، واعتمدنا القول الثاني بشقه الاول من غير التخريج الاخير اذا قال لأمتي قد اعتقدك. الكلام هنا يبقى التعقب بين على القول الايه الشطر الثاني من القول الثاني، تمام. وعندئذ يكون التلازم بين الاجاب والقبول، او يقال ان الاجاب تضمن القبول، تضمن الاجاب القبول، فمين ولا لا معايا ولا مش بتصير إجابة غالبا بيبقى فيه ايه في اي عقد معايا ازاي؟ فانا بخرج الان المسألة عشان تبقى انت فاهمها. الان المشكلة الان يقول الولي المنفرد اللي قرر زوج المرأة ومفيش ولي اللي هو، قالوا طب هنا فيه اشكالية، هو وليها من يعقد لهما؟ من يقبل؟ عند الحنفية على ما يقول لك يتزوج نفسه مش محتاجة حد، تمام. يبقى عند جماهير العلماء ان لابد ان توكل من يزوجها. طب هو الولي، هو الولي، يبقى هو يقول زوجت فلانة وفلانة زوجتني قبلت مني، لان هو ماسك الايه الطرفين، هو الناكح وهو المنكح، وصح كده ازاي؟ امر واقع موجود. وقد يكون القاضي هو الذي أراد أن يتزوج المرأة، صح؟ والقاضي هو السلطان، والسلطان ولي من لا ولي لا ما عدمت من الأولياء، والسلطان أراد أن يتزوجها وما لهاش غير وهو لا يتزوجها، إيه المطلوب؟ وضحت كده الصورة؟ نعم. ما بقى ده أنا بأكد لك شرط الولاية، إن هو الإشكال كله في اللي هيزوج يدير الطرفي العقل بنفسه، أدي الإشكالية. يعني العلم ما سابوش حاجة إلا وتكلموا فيها، تمام؟ نظريا أو من خلال الظاهر يجوز، هو اللي هيزوج هو اللي ينكر، يعني هو اللي هيتزوج هو اللي يقوم بدور الزوج، هو اللي يقوم بدور الولي، صحيح؟ فما فيش مانع، يعني ظاهر الكلام ما فيش مانع، لكن لك الأولى والأفضل إن يا فلان تعالى زوجني، كما سبق في قصة عبد الرحمن بن عمرو المقارض وقصة جوارية. أنت معايا إزاي؟ بتستعين بي فخاطب وأنا لا مانع، قبلت قبلت. واضحة الصورة كده؟ هذه. وأما تخريجه على قوله لأمته قد أعتقتك لآخر السياق، فالمسألة على قولين، ليس كما ذكرنا ابن قدامة انه انعقد النكاح بمجرد هذا القول، المسألة على قولين. القول الاول لا يلزمها ان تتزوج به، وان اعتقته وجعل العتق الايه الصداق، فهو اعتقها من عبد اما مملوكة بعدما تحررت صارت ايه حرة، قد تقبل وقد ايه الدليل؟ الثيب والثيب تستمر والبكر، لأن صارت حرة الآن يبقى بد من الأخذ إيه؟ من أجل الإذن، إذا كانت بكرا أو كانت ثيبا يبقى لأجل إيه؟ الاستئمار، قد تقبل وقد ترفض. فتستعجلش طبعا، أنا فهمك قصة المسألة الآن معايا. يبقى القول الاول قال لا يلزمها ان، لا بقول لا يلزمها ان تتزوج، بقول يلزم، ايه الفرق بين يلزم ولا يلزم؟ ايجاب، لا يلزمها ان تتزوج حتى كلها، حتى كلها، وده القول من ابي حنيفه ومالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر. القول الثاني يلزمها ان تتزوج به، يلزمها. ليه يلزمها؟ قال لانه جعل العتق هو الصداق، ما دام جعل العتق الصداق يبقى تعين عليها الايه؟ القبول. وده قول ابي يوسف والاوزاعي والثوري واحمد واسحاق، ومن قبل سعيد بن المسيب والحسن البصري وابراهيم النخعي والزهري وطاووس، وكلاهما على قصه عتق صفيه. قالوا انت ايه؟ كلاهما اللي هم ايه؟ القولين. يبقى ده فهم ايه؟ فهم نص. وضحت كده؟ كلاهما على قصة عتق صفية، حيث اعتقها وجعله صداقها، جعل العتق ايه؟ الصداق. وهو من اختلاف فهم النص. فأصحاب القول الثاني على ظاهر لفظ الحديث، فأصحاب القول الثاني على ظاهر لفظ الحديث، وأصحاب القول الأول على التأويل بما يأتي. لو أنا عندي قولين، قول قال تتزوج لا يلزمها أن تتزوج، وقول ثاني قال يلزمها، الاثنين جم منين؟ تمام؟ هو حديث اللي قصة عتق صفية وجعل عتقها صداقة، أدي نص ظاهر. بنرجع بقى للحديث ده نستفيد منه في التفصيل المتبقي المجمل، تمام؟ عايز حاجة تبين، حاجة توضح، لأن كده احتمل التأويل. يا ترى فعلها لله؟ يا ترى قال واشترط؟ صحيح؟ كل هذا محتمل كما سيأتي. القول الثاني اعتمدوا على ظهر الايه؟ ظهر النص، جعل العتق الصداق، خلاص. القول الثاني قالوا لا، ده دي النص كده محتاج تأويل. يبقى الثاني اعتمدوا ظهر النص، والأول اعتمدوا على ايه؟ على التأويل بما سيأتي. أنه صلى الله عليه وسلم اعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق،
التأويل الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم جعل نفس العتق المهر فقبلت فلزمها الوفاء به، يبقى جعل نفس العتق المهر. ظهر الايه؟ احد التأويلات جعل العتق هو المهر، هذه التعليق عليه فقبلت. ركز بقى من دي، ظاهره ان دي قبول فلزمها الوفاء به، ده مبنى القول الاول والقول الثاني. والظاهر صح جعل العتق صداق المعتقد اذا قبلت بقرينة قصة عتق جويرية، بقرينة قصة عتق جويرية. طبق الحديث، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعين على كتابتي، فقال هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجه. قالت نعم. قال قد فعلت. وضح الصورة؟ يبقى هنا بقرينة قصة قصة جوارية، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت، وكانت قد كتبت على نفسها أشياء مقابل العتق. وبهذا يجمع بين القولين بعيدا عن تعسف التأويل وادعاء اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بغير بينة، إذ لا بد من إذنها على ما في الحديث إن كانت ثيبا أو بكرا. الإمام النووي يعني نقل عن بعض الأصحاب أنه الاختصاص، ولو حجر طبعا لم يعتمد هذا الكلام أبدا، وجعل هذا تعسف أنه بغير تأويلات بغير بينة، وده مسألة بنستفيدها في أصول الفقه في الفقه المتفقه في المسألة التي سبقت دراستها. تمام؟ تأويلات بغير قرينة دل على ترجيح أحد التأويلات. أي نعم احتمال، لكن إيه الدليل على الاحتمال؟ ما عنديش بينة. واضح ازاي؟ فعشان نقرب المسافة بين القول الأول والقول الثاني بشرط أن تقبل المرء. الدليل؟ الدليل في قصة عبد الرحمن ابن عوف عم قارض، قصة عتق جويرية. تمام؟ عشان نقرب المسافة بين القولين. وعليه وجه ظاهر حديث عتق صيفية، عتق صيفية بظاهر رواية قصة عبد الرحمن ابن عوف بزواجه من أم حكيم بنت خالد. القول الثاني، يبقى القول الأول، القول الثاني يجوز، القول الثاني يجوز. هو إيه اللي يجوز ولا يجوز؟ نتكلم في إيه؟ ها؟ الولي، الولي هو الولي المنفرد اللي مش غيره، هو الزوج وهو الولي أم بالدورين. الصورة الأولى يجوز، وعرضنا الكلام الثانية يجوز، ولكن يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنها. يبقى يجوز ولكن يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنها، وده قول أحمد بن حنبل ومن تبعه في المذهب طبعا. وحجتهم أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة وهو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه، والمغيرة أقرب إليها منه. أمر رجلا فزوجه والمغيرة أقرب إليها منه. أخرج البخاري تعليقا كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب. وصلوا عبد الرزاق والعز المسكور والبيقوي في الخلافيات، والخلافات طبعا معروف إنها مركودة، لذلك عزوتك إلى الوسطى من طريق تعليق التعليق الحافظ ابن حجر بالعز المذكور من طريق وكيع اللي هو ابن الجراح، كلاهما اللي هما من عبد الرزاق ووكيع، عن الثوري عن عبد الملك ابن عمير، عبد الملك ابن عمير قال أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه، فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه. قال سفيان وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها. ده الشيخ عبد الرزاق وسياق البيهقي أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه. ده حجة الإمام أحمد. والمغيرة بن شعبة نتكلم بقى عن ناحية الإسنادية، المغيرة بن شعبة مات سنة 50 هجرية، وعبد الملك بن عمير بن سويد القرشي مات. أنا بعلق لي على هذا الكلام لأنه البعض أعلوا في الانقطاع، وأنا مش شايف وجه الانقطاع، وما حدش اتكلم على إن في انقطاع من الأئمة السلف في هذا الشيء. عبد الملك بن عمير بن سويد مات 336 هجرية، بس عن كم سنة؟ عامين وثلاث. عمر، حلو كده؟ طيب بينهما كم؟ 86 سنة بين موت المغيرة وبين موت عبد الملك، 86 سنة. طيب في الحوات ده كان عمره كم؟ 17 سنة، يعني عمر عبد الملك كان 17 سنة، فمحتمل للتحمل، بل هو مناسب لذلك، صحيح؟ وله رواية عنه ولكنها غير مسطورة في الستة، يعني مش على شرط كتب الستة، ده خارج الكتب الستة، ودي بين أيدينا الرواية، تمام زي؟ أدي واحد. من وجه آخر أنه خطب بنت عمه عروة ابن مسعود الثقفي، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال زوجنيها، فقال ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد، ركز بقى، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص، ده ما وافقش، فأرسل إلى عثمان فزوجها إياه. ده الصورة الثانية لهذا الأثر اللي احتاج لي أحمد رحمه الله، وده أخرجه سعيد بن منصور في السنن، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط قال حدثنا هشيم، حدثنا محمد بن سالم، من قال حدثنا؟ قال حدثنا هشيم، قال حدثنا اللي ساد يرجع لسعيد ابن المنذر، أخرجه من طريقه، تمام؟ ودي الأخ اللي اشتغل على هذا الجزء في الأوسط عاد إلى سعيد منصور ولم ينتبه لهذه اللطيفة، لأنه ابن المنذر أخرجه من طريق سعيد ابن منصور، كان يقول أخرج سعيد منصور ومن طريقه المصنف، وده ملمح، تمام؟ فقال حدثنا هشيم حدثنا محمد بن سالم عن الشعبي أن المغيرة بن شعبة خاطب، والمغيرة بن شعبة ابن مسعود الثقفي، وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمهما معا، لأن جده هو مسعود الثقفي، وأما عثمان بن أبي العاص فهو إن كان ثقفيا لكنه لا يجتمع معهم إلا في جدهم الأعلى، تجد في إيه؟ في أقرب هو بقى وفي أبعد، بدأ بالأقرب مرضيش، قال له أنت إزاي ابن عمها أقرب مني وأنت عايزها وأنت أمير البلد، يعني أنا ما فأنت أولى بالموضوع كله. فالمغيرة أرسل إلى من هو أبعد، اللي هو من؟ إلى عثمان. ده وجه الاعتلال، وجه الاستدلال بهذا الأثر عند أحمد رحمه الله، تمام كده؟ لأنه من ولد جشم بن ثقيف، فوضح بذلك المراد لقوله هو أولى الناس. ده الاحتجاج من هذا الوجه، ويستدل له أيضا لهذا القول بقصة عبد الرحمن بن عوف مع أم حكيم بنت قارن، هي استعانت به فأرادها له، تمام؟ وبما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره، ما فيش غيره، تمام؟ قال فلتشهد أن فلانا خطبها، وأني أشهدكم أني قد نكحته، وإلا لتأمر رجلا من عشرتها. ما هو مفيش ولي، تمام؟ لا، وده بالنسبة لي من جهة المأثور. بالنسبة للتعليم عقد ملكه بالإذن، فلم يجز أن يتولى طرفيك البيع. يبقى الوجه ده القول ده يستدل بالأثر، وقال يبقى هنا الأولى إن هو يجوز في الشرط إن يوكل رجلا يزوجه إياه، ده الأثر. التعليل، التعليل لأنه عقد، لأنه عقد ملكه بالإيه؟ بالإذن. والعقد المملوك بالإذن فلم يجد أن يتولى طرفيه كالبيع، خرجوا على الإيه؟ على البيع. طيب هنسيدي القول الثالث والرد عليه. الثالث يزوجها منه السلطان، يزوجها منه السلطان، ولا يزوجه ولي دونه. يبقى يزوجها منه السلطان ولا يزوجه ولي دونه، هذا يعني ان يكون مثله او اقعد منه، ده عند الشافعية. وكذلك لو اعتق جارية ثم اراد ان يزوجها يزوجه السلطان وليس له ان يعقد بنفسه على نفسه، وده قول الشافعي وزفر وداود، داود الظاهري، تمام؟ نعم. يزوجها هو، يزوجها منه السلطان ولا يزوجه ولي دونه، تمام؟ ولا زوج ولي دونه، ده يعني أن يكون إما أن يكون مثله أو أقعد منه أعلى منه، الدون لا، ده رأي. كذلك مسألة ثانية، لو أعتق جارية ثم أراد أن يزوجها، أعتقها وبعدين عايز يزوجها، يزوجه السلطان، هو ما زوجش نفسه. ركز من المسألة دي، استوعبت أنت دي وقت ولا لا؟ طب تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ هو وليها، اعتقها وأراد أن يتزوجها، بعدين النص يقول لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا، ها وأحسن وصلت. يبقى إيه داخل السلطان؟ طب أنا عندي النص قال لي وهو ولي، لكن السلطان ولي من لا، إذا عدم الولي كان السلطان، يبقى لا دخل للسلطان مع وجود الولي من العصر أو النسب، وضحت؟ خلاص المسألة انتهت، خلاص هو الولي وهو المتزوج، تمام، خلاص المسألة واضحة، هو الولي، تمام. وليس له أن يعقد بنفسه على نفسه، ده كلام الشافعي الإمام رحمه الله وكلام زفر من الحنفية وداود الظاهري. ثم قال الشافعي ليس له أن يوكل من يزوجه كمان، لأن وكيله بمنزلته، وهذا عقد ملكه بالإذن فلا يتولى طرفيه كالبيع. يبقى المسألة دي الجزئية دي مع القول الثاني. والقول الرابع، القول الرابع تولي أمرها أولى الناس، تولي أمرها أولى الناس بها، تولي أمرها أولى الناس بها بعده، وهو قول قتادة، وقال إن تزوجها برضاها عند شهود فهو جائز، وأحسنه أن يولي غيره، وبنحوه عن عطاء ذكرته في القول الثاني. والتحقيق أن القول الأول هو أولاها بالقبول، يبقى أنا عندي كم قول في المسألة؟ أربعة أقوال. والتحقيق أن القول الأول هو أولاها بالقبول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، والولي هو الناكح وليس غيره، وهو المنفرد بولايتها. واشتراط السلطان مقيد بانعدام الولي من النسب أو العصر، انتم مركزين معاه ولا لا؟ يبقى قلنا انه لا نكاح الا بولي، والولي هو الناكح وليس غيره، وهو المنفرد بالولايه، يبقى هو الزوج وهو الولي. واشتراط السلطان مقيد بايه؟ بانعدام الولي، بانعدام الولي. من النسب أو العصبة كما سبق ذكره، وللنصر والسلطان ولي من لا ولي له. وأما القول الثاني هو قول أحمد فهو حسن وليس بلازم، ولكن تخريجه على البيع غير ظاهر كما يظهر في القول الثالث أو التعليق الثاني. يبقى القول الثاني قول حسن لكن إيه مش هترتب عليه، لا هو حسن أو الأولى تمام ازاي هو حسن ولكن من غير إلزام يفضل عملا بالمأثور ولكن من غير إلزام. وأما الثالث فقد سبق أن السلطان ولي من لا ولي له، ومسألتنا في الولي المنفرد بالولاية يتزوج موليته الحلال له أنها تكون مش محرمه، فصرخ الحكم ده أولا. وأما عن المنع من توكيل من يزوج الزوجة موليته بعلة أنه بمنزلته فيقابله أن الوكيل يجوز أن يلي العقد عليها لغيره. أنا بمنع عليه الآن الوكيل ده مش ممكن زي ما يزوج زوج غيره، يبقى ليه بمنعه؟ أدي وجه المقابلة معي ازاي عشان نفهم تخريج المسألة تمام. فصح أن يليه عليها له إذا كانت حلالا له، وهذا ظاهر ليس فيه ما يمنع لسيما والمسألة قائمة على إذن ورضا المرأة، وليس هناك ما يمنع من تزويج الولي نفسه من موليته وهو وليها المنفرد كما لو أراد أن يزوجها كما ده التخريج كما لو أراد أن يزوجها غيره تمام. وارحك كده الصورة يا لا وارحك ولا في لبس هو زي غيره هو هيزوجها غيره هو مش عايز مش عوضة في النكاح يا دي صح صحية له على انها مش من محارمه. ايه الصعوبة عندك كده انت واضحة ولا صحة؟ طيب خلاص ماشي فيه ايه؟ لكن انا بخرج الكلام اللي اما وده جانب من جوانب تحريج الفروع على الاصول كما سبق في كتاب البيوع. نعم؟ شفت العقد ايه؟ فين الصيغة؟ السبع جابوا قبل الصيغة اللي اقولها دلوقتي ولسه السطرين دول؟ هي فين دي يا شيخ؟ مشروط جايين مسألة جاء في الشهود طيب كم أمثل وما استعجلش على الشهود. هل يشر أيضا في صحة النكاح أن يسهل الإعلان عن الشهود كم إزاي يعني ممكن نعلن ولا نشهد؟ هل يكفي ولو أن أشهد هل يكفي عن الإعلان أن يشرط الإعلان؟ واضح؟ فديجا إن شاء الله مسألة. وأما التخريج على البيع فغير ظاهر غالبا. ليه؟ ذلك لأن البائع قد يكون مشتريا أيضا صح ولا لا؟ البائع قد يكون مشتريا هو اللي بيبيع ولا يشتري صحيح؟ وصورته أن يكون وليا لقصة في مملوك له صحيح؟ هو الولي لقصر يملكون شيئا وأراد هو هذا الشيء كما أراد غيره الشيء ها؟ وضع الصورة أنا أبيع لهم للغير طب أنا أولى من الغير وضع الصورة أمر جائز أجي وجه إيه الإعتراض على التخريج على البيع فقد يلي البائع العقد طرف العقد بنفسه كما يلي العقد طرف العقد عند الانفراد تمام ده المقصود. فجاز له البيع والشراء ما لم يكن بخسا تمام وعليه فيجوز له ان يزوج امته وعبده الصغير. ليه؟ لانه مالك لهما ولي دي ولي وليد ايه المانع؟ لا زمان. تمام. فيبقى القول الاول على قوته ويفضل العمل بالقول الثاني. انا قلت يفضل من غير الزام. الثاني مع عدم التسليم، يبقى قلنا يفضل قبل العمل الثاني مع عدم التسليم بتعليم اللي هو تخريبه على الايه؟ على البيت. ماشي. واما القول الرابع هو خارج عن محيط المسألة، وهي انعدام الولاية الا في واحد من عصبها او نسبها. واما ما قاله قتادة فهو في ولي غير محرم للمرأة او لامرأة يريد ان يتزوجها ويوجد غيره وليا، فتخرج على ما سبق ذكره في مسألة من الولي. والأولى أن يتولى وليا كما هو في القول الثاني هذا. وقد اعتمد القول الأول ابن المنذر في الأوسط وابن قدامة في المغني وغيرهما لظهور أدلته. يبقى أنا عندي المسألة أربعة أقوال، رجحنا القول الايه؟ القول الأول، وتعليل كل قول من الأقوال. السؤال بقى اللي هو يعني محتاج جانب من التفصيل ده مهم جدا. ما في سابقة شيخ أشرف في المسألة من الولي، وقلنا أن فلان ما كانش يبقى اللي بعد يبقى اللي بعد. ما هو ما قالوش كده. سبقت في المسألة من ولا وأنت رجعت لها هتجد إيه الكلام مع الموضوع. ليه ايه؟ هو لا زوده لا ايه؟ ما معلش وكيل، معلش ده وكيل في صورة ولي. اه؟ ده هو القائم عليه؟ اللي بقول له خاصة الآن الأب موجود واحتراما لأبيه، يعني أنا أب والوالد موجود، فبقول بقى إذا أقول لك بخبر بإيه بالوالد، يعني إزاي حق تنزلت عنه لمن؟ من الجد يجوز له أن يعقد هو ولي. إحنا قلنا والأب وإن على لما سبق الكلام، طب مفيش فيه الإبن، ممكن أكبر بالإبن، الأب مريض أو إيش الأخير والإبن موجود يعقد. واضح؟ سبقت المسألة في صبرها في مسألة من الولي. السؤال هل يشترط الولي في صحة النكاح؟ دي المسألة اللي هي تعتبر رأس هذا الباب ورأس هذا الحديث في مسألة النكاح. هل يشترط الولي في صحة النكاح؟ هنا الاشتراط يعني لابد منه. تمام؟ لابد منه. وقلنا ان الفرق بين الركن وبين الشرط ايه؟ الحكم واحد. يعني لو قلنا انه بس ده قلنا ده خدمتنا، ونتكلم بقى على الشرط الصلاحي في العبادات، ده خدمت الشيء، ده خارج ماهية الشاولين عند المالكية والحنابلة، المالكية والشافعية انه ركن وان ده احمد شرط. تمام. وعند الحنفية ليس بشرط. ادي خلاصة هذه المسألة. فالمسألة بقى ركز معي في هذا الصف. هل يشترط الولي في صحة النكاح؟ الإجابة أما من حيث ما سبق ذكره في المأصول، أدي السبب أن أنا استطردت في الإيه؟ في النقل المأصول من المرفوع والموقوف والمقطوع، خدنا فيه أكثر من كام؟ خدنا ثلاث مجالس. فقد عد ابن المنذر في الأوسط خمسة أقوال. ركز بقى كم قول؟ خمسة أقوال، وقد حصرتها في قولين كما هو المشهور. وهذا البيان. القول الأول يشترط الولي في صحة النكاح، وهو ما عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا، ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم غيره. وقد ذكر ابن المنذر ما وقع له بإسناده مما سبق ذكره في المسألة الحديثية، مثل حديث لا نكاح إلا بولي، وموقوفا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن هريرة. ثم ذكر أسماء ما حضره فقال: وبه قال سعيد ابن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وقتادة وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك والشافعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والقاسم ابن السلام اللي هو أبو عبيد. ده الكلام في القول الأول. الثاني المسائل دي يا اخواني في مزال أهمية وأرجو من اخواني التركيز فيها, فهي مسائل مربية ومهمة جدا. تمام. انا قلت ان المسألة عرضها ابن المنذر على كم؟ على خمسة اقوال. جملة خمسة اقوال. والامام رحمه الله تعالى قال بموجب ما بلغه او نقله عمن اخذ. تمام. هذا الشيء يبقى في شيء اسمه نقل وفي شيء اسمه ايه؟ احسن توثيق النقل. يبقى عشان كده قلت لك المسألة هكذا. قلت بممكن اعرضها على خمسة اقوال وانا حسبت ايه في قولين اللي هم الرئيسين في المسألة, وهنبدأ ان احنا نناقش كل قول بأي وجه بتخريجه على المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم, برضو احتراما لشأن الأئمة وعلو شأن الأئمة, وانهم لا يقصدون الا هذا الكلام ان شاء الله, وإلا فقول النبي مقدم على قول أي أحد كان من كان عند إظهار المخالفة. فالقول الثاني ركز فيه, الإمام رحمه الله تعالى قال إن عقد بغير ولي وأجازه الولي أو السلطان جاز. الولد تزوج البنت زي ما الناس ماشي في الجامعات مثلا أو شيء جوازه وبعد إيه وطفش وراح وما طرح مراه وبعدين جاي إيه قال لك الأب دي خلاص يعني موافق. إن عقد بغير ولي وأجازه الولي أو السلطان جاز. ركز معي, هتيجي مسألة لا يحق للسلطان أو الحاكم أن يتعدى على حق الولي إلا بقدره. إيه القدر؟ أن يمسك الولي موليته أو أن يمسك الولي ابنته ضرار. نعم بالضبط. وإلا فالسلطان ولي من لا هذه حقوق شرعية. يبقى نفهم بقى المسألة. قال إن عقد بغير ولي وأجازه الولي أو السلطان جاز. الإمام قال روي هذا, ركز الكلمة, قال إيه روي هذا عن علي بن أبي طالب. أنا حطيت لك بقى بين القوسين ديت خلاصة المسألة الحديثية عشان تعرف ان ده هيطلع على شيء لا شيء. يبقى روي عن علي, قلنا لا يصح عن علي. تمام. انظر مثال حديثي وابن سيرين. نعم عنه من وجه, هو غريب مخالف للصحيح المشهور عنه على الجادة مع الجمهور. انظر مثال حديثي والقاسم بن محمد صح عنه. انظر مثال حديثي ايضا ده زيادة انه قال ذلك ايضا اوزاعي واوقف على جس الولي نقلا عن ابن عبد البر في استذكار. قال ابن المنذر رحمه الله وبه قال الحسن بن صالح. مين حضر ابن صالح؟ طبعا غير مشهور تداوله لكن لابد من تعريف هنا اللي هو ابن حيي ده ثقة من طبقة اتباع التابعين كمالك والثوري والاوزاعي, والذي نقله ابن عبد البر عنه قال ركز بقى اللي هو مين؟ الإمام ابن المنذر قال وبه قال حسن بن صالح وسكت. تمام. ودي أيضا فيها يعني الإخوة طلبة العلم إن المصدر الواحد لا يكفي استقراء المسألة قبل الكلام. قال من حسن بن صالح, لكن هنا ابن عبد نقل زيادة في بقول صالح قال لأن عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي. دي مهمة جدا. قال ايه؟ كان ايوه. فطبعا هو لم يتعن عليه اصلا لكن لو صح ده كلام الحسن يبقى هو خرج الحسن بن صالح خرج المسألة على ايه؟ انه عليه ما كانش ابدا. ان كان فعلي قال انه كان بمنزلة الولي. تمام؟ ادي جزئية مهمة وذلك اخذها جنبها على هذا نقل ايه؟ نقل جدا مهم. وإسحاق بن راهويه في رواية أيضا دي مهمة. إسحاق بن راهويه في رواية اللي فيه دي كلامي أنا وضحها لك تمام. قال ابن منذر واعتل إسحاق بحديث علي. إذن سبيد احنا كطلبة علم دائما بيقولوا يا إخواني من القائل ومن المخالف صحيح؟ من المخالف؟ أئمة كبار. إيه حجته؟ ده طالب العلم إن يحرر المنقول عن النافي صحيح؟ أبي بن منذر أعطانا درسه قال قال بذلك إسحاق في رواية لإسحاق بن راهويه. إسحاق مع الأول في إسحاق هنا في قول في رواية ابن منذر يقول اعتل إسحاق بحديث إيش؟ بحديث علي. حجته إيه؟ علي. تبع علي لم يصح. أو قال الإمام بموجب الرواية يتوقع أصلا من طريقه. قال مأتى في هذا الأثر الذي جاء له من طريقه أو بلغه عن علي فقال فقال به. تمام؟ يبقى ده درس مهم لنا. فقال ابن منذر واعتل إسحاق بحديث علي قلت لا يصح عنه والذي يصح عنه خلافه. وعدوتك المسألة الحديثية. قال أبو يوسف اللي هو القاضي صاحب الحنيفة قال هو موقوف فإن رجع إلى الحاكم وهو كفء أجزت ذلك. نعم يرجع للحاكم وبشرط يكون إيه؟ كفء. وإيه ضبط الكفاءة؟ ما لازم جيل إيه لازم يكون مسلم من الوائد ما لازم لابد الكفاءة الاجتماعيات العرف الاجتماع تمام؟ يكونش مثلا كما يأتي يكونش مثلا سفين بتاع بانجو بتاع ترامادول شفان بتاع ازاي ويدخل معاه النسب سبق الكلام ده منقولة تمام؟ لو تشاجروا وواحد زواج الواحد محترم خلاص قال زواج الواحد غير محترم معترض الباقون قال لا كده يعمل دنس فين؟ في الأسرة والعرق في الساس صحيح؟ طيب يبقى هنا قال أبو يوسف ده موقوف ناقض ونشوف إن رجع إلى الحاكم وكف أجدت ذلك. يقول كأن القاضي هنا ولي كأن القاضي هنا الولي. وقال بلغني عن مالك ابن أنس أنه قال يفرق بينها وبين زوجها دخل بها أو لم يدخل بها إذا زوجها غير ولي إلا أن يجيز إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان. ده قلت هذا خلاف الصحيح المعتمد عنه في المذهب ده عمالك. يبقى تلاحظ هنا هذه النقلات نقلها الإمام في القول الثاني منها اللي هو ماشي على يعني يصح عنه ومنها ما هو رواية ومنها ما لا يصح إلى آخر كما يأتي كمزيد من التحرير. القول الثالث إذا تزوجت بغير إذن وليها كفؤا جاز. إذا تزوجت بغير إذن وليها كفؤا جاز الشرط يكون إيه؟ كفء. وفي قال الشعبي صح عنه ذلك وعنه قول آخر بقيد الرجوع إلى الولي إن شاء جاز وإن شاء رد. يبقى القول ده متعلق مع القول الأول من وجه دون وجه تمام؟ يبقى ده قول عن الشعبي وده قول آخر عن الشعبي. وعزوتك المسألة الحديثية والزهري صح ذلك عنه أيضا بشرط أن يكون كفؤا. يعني هتبدي تحريج المسألة وتحقيقها يعني إنك يقول مدام إنه وافق كأنه هو تمنى هذا وخلاص يعني ينشي الأمر. فالأمر على أن عرضت مسألة أن يفرق بين الحكم ابتداء وبين القضية بعد الحكم كما يأتي لاحقا أن الحكم ابتداء لا نكاح إلا بولي. طبعا نقول بقى بالله كيف تعتنا رسالة سرعة في الراس والمصيبة حصلت وتم الدخول وترتب على العقد آثار أعالج ولا أكبر المشكلة أكبر؟ واضح؟ تابع معي. القول الرابع أن المعتقة أو المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها أو في الموضع الذي فيه السلطان فتكون ممن لا خطب لها فلا فلا بأس إذا كان هكذا أن تستخلف على نفسها من يزوجها، ويجوز ذلك مقطوعة من شجرة، ما فيش المسألة تعرف. تمام طيب. وكذلك الجارية يكفلها الرجل من الأعراب، أن تزويجه عنها جائز، فإن كل امرأة لها قدر، فإن كل امرأة لها قدر وغنى، فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء. ركز بقى، يبقى التفرقة بين الغني، بين الغني، بين الغنية الشريفة وبين الفقيرة اللي ملهاش حد. تمام، ايه الفرق بين دول؟ طب ايه اللي عندي شرع ان انا افرق بين دول وبين ده؟ فاهم ازاي؟ يعني المرأة امرأة والولي ولي، لماذا التفرقة؟ ده عزي الى مالك ولم يثبت عزي عملك مالك بن القاسم كما يأتي بيانه، ولكن الامام طبعا قبل هذه الرواية او عرض هذه الرواية من هذا الوجه وضح لك تفاصيل هذه المسألة. فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء اللي هي الشريفة الغنية إلى آخره، أو السلطان. هذا قول مالك بن أنس، ده إلى هنا انتهى كلام ابن المنذر. تمام كده معايا؟ طيب، قلت الذي نقله ابن القاسم عن مالك، إذا كانت المرأة مرتقة أو مسكينة دنية أو تكون في قرية لا سلطان فيها، فلا بأس أن تستخلف رجلا يزوجها ويجوز ذلك، وإن كانت ذات حسب لها حال وشرف فلا ينبغي لها أن يزوج إلا وليها أو السلطان. لحد هنا انتهى الكلام عن الاستسقاء لابن عبدالبر. هذه رواية عن مالك من طريق ابن القاسم، وقد أفاد ابن عبدالبر رحمه الله في غير موضعه من استسقاره وتمهيده أن ابن القاسم قد يأتي بالغرائب عن مالك، وقرنة ذلك ما قاله ابن عبدالبر. وأما مالك فتحصيل مذهبه أنه لا نكاح إلا بولي، هذه جملته، ده كلام من؟ كلام ابن عبد البر عن مالك أنه لا نكاح إلا بولي. قال وروى أشهب عن مالك، رواية عن مالك، أن الشريفة والدنية والسوداء والمسالمة ومن لا خطب لها في ذلك سواء، ما في فرق. هذا معنى رواية أشهب عن مالك نقلا عن الاستسقال لابن عبد البر. قلت وهذا والمناسب لسياق الحديث، فإنه عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص، هذا أولا. وثانيا يرد به تعقيب ابن المنذر والبغوي وغيرهما على مالك برواية ابن القاسم. واضح كده؟ إنه رد على مالك بما لا داعي، يعني مالك أصل هذه الروايات من غرائب المنقول عن مالك، واشتهرت هذه الرواية عن مالك، وده كل عمل يرد على مالك، ومالك لا سلوى أن يقول هذا الفرق بين الشريفة وبين الدنية والمرأة مرأة الولي ولي، صحيح؟ والصحيح عن مالك خلاف هذا الكلام. هذا ما أردت إظهار الإخوان الفضلاء، ولا ينبغي تداولها عن مالك من هذا الوجه، وإلا فيتعين نقل الآخر عنه فتعتبر من رواياته موافق النص، والإمام صاحب رواية رحم الله الجميع، فالصحيح عنه غير ما اشتهر عنه، فلنستفيده ولنقف عند هذا الوجه، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أرجو من إخواني المجلس ده اقرأوا مرة ثانية قبل المجلس القادم، تمام، عشان نستوعب المسألة في تخريجها أكثر كما سيأتي إن شاء الله تعالى.